بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين.
الدرس الخمسون.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقال الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي، عالم أهل زمانه، وكان حافظاً علامة ذا فنون. كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، وأدرك خلقاً من الصحابة، وعاش 84 سنة. قاله الذهبي. وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا، وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. وفي قصة عمر رضي الله عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له وإظهار عداوته، فانتقض به عهده وحل به قتله. وروى مسلم في صحيحه عن عمرو: سمعت جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: إذن لي فلأقل. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهم، وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه الآن، ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريده؟ قال: ترهنني نساءكم. قال: أنت أجمل العرب، أنرهنك نساءنا؟ قال: ترهنوني أولادكم. قال يسب ابن أحدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال: فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال: فجاءوا، فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان: قال غير عمرو: قالت له امرأته: إني أسمع صوتا كأنه صوت دم. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل وهو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحت فلانة أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم، فشم. فتناوله فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه. وفي قصة عمر بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا آخر ما في هذا الباب، باب قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية، آخر ما أورده المصنف الإمام المجدد في هذا الكتاب في تحت هذا الباب، وذكر أثرا عن الشعبي رحمه الله وغفر له في سبب نزول هذه الآية، وذكر قولا أولا ثم قال: وقيل نزلت في رجلين اختصما، إلى آخره. هذا الأثر الوارد عن الشعبي أورده الثعلبي في التفسير إيرادا من غير إسناد، فلا نقول أخرجه، نقول أورده. ومثله الواحدي في أسباب النزول، والبغوي في التفسير، كلهم علقه عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن هذا الأثر مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الإسناد هذا بارك الله فيكم فيه محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب، وفيه أيضا أبو صالح باذام مولى أم هانئ، وهذا باذام قال فيه الحافظ: ضعيف مدلس. قال ابن معين: ليس به بأس، وإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء. وهذا من رواية من الكلبي عنه، من رواية الكلبي عنه. وقال الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير لما ترجم للكلبي قال لنا علي: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال لي الكلبي قال لي أبو صالح: كل شيء حدثتك فهو كذب. كل شيء حدثتك فهو إيش؟ كذب. هذا قول أبي صالح لمن؟ للكلبي. فبعض أهل العلم يرى أنه متهم بذلك، وقال في ترجمة باذام مولى أم هانئ جاء فيه: قال لي محمد بن بشار ترك ابن مهدي حديث أبي صالح، وقال لي محمد عن حكم ابن بشير عن عمرو ابن قيس الملائي قال: كان مجاهد ينهى عن تفسير أبي صالح. فالرجل فيه كلام كثير، أعني باذام مولى وهو نعم باذام أبو صالح مولى أم هانئ، وأضعف من قول الحافظ ضعيف مدلس، وأشد من ذلك. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا في العجاب في أسباب في العجاب في بيان الأسباب قال: ومن رواية الضعفاء عن ابن عباس أولا يسرد الأسانيد التفسير المنسوب لأبي النضر محمد بن السائب الكلبي، فإنه يرويه عن أبي صالح، يرويه عن أبي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس قال: والكلبي اتهموه بالكذب وقد مرض، فقال لأصحابه في مرضه: كل شيء حدثتكم عن أبي صالح فهو كذب، فهو ماذا؟ كذب. هذا ما يتعلق برواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. هو ذكر المصنف عندكم قال الشعبي ثم قال وقيل، الكلام فيما ذكرناه عن ابن عباس في القول الثاني الذي قال عنه قيل، أما الأول عن الشعبي والقول فيه عن الشعبي فإنه قد رواه ابن جرير رحمه الله في التفسير وغيره بإسناد صحيح كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. صح في نزول هذه الآية، صح في نزول هذه الآية ما أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في التفسير والطبراني في الكبير والواحدي في أسباب النزول والمقدسي في الضياء المختارة من طريق أبي اليمان عن صفوان بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهناً، كان أبو بردة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود، فتنافروا إليه أناس من أسلم من اليهود، فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية، إلى قوله تعالى: إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقا. قال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وجود إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة، وصححه الحافظ السيوطي في لباب النقول. نعم. ثم شرع الشارح رحمه الله في الترجمة للشعبي رحمه الله وغفر له، نعم، ثم بين أن كلمة الشعبي رحمه الله وما ذكره فيها أن فيها ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، ولا تكاد تجد مبتدعا ومنحرفا ومنافقا إلا ويكره الآيات والأحاديث التي ترد بدعته وترد معصيته وترد نفاقه، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان. وهكذا من كان على استقامة وسنة ثم انحرف عنها يكون أشد بغضا وانحرافا وطعنا في أهل السنة المحضة ممن لم يكن كذلك، ممن لم يكن كذلك، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. قال رحمه الله: كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين، يعني ما يفعله المنافقون من إعانة الأعداء على أهل الإسلام مع أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون ماذا؟ الكفر، ومع هذا يعينون أعداء الله على أهل الإسلام وأهل السنة، وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والمجرمون. ثم ذكر من تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا، لا زال أهل النفاق بين الناس وبين أظهرهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد حذر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه، فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم
ومأواهم جهنم وبئس المصير. ولا شك أن من أعظم أنواع الجهاد لأمثال هؤلاء الجهاد بالبيان، الجهاد بالبيان والرد والإفصاح عنهم والنيل منهم وتحذير الأمة منهم وبيان خطرهم للناس والرد على أباطيلهم وكشفهم للناس. قال: وفي قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. لا شك أن أمر القتل والإقدام عليه كما هو في حادثة كعب بن الأشرف هذه لا ترجع إلى أحد الناس، إنما أمرها إلى ولي الأمر الذي تقام به ماذا؟ الحدود، الذي تقام به الحدود، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: هم يلون منا خمسا، وذكر منها ماذا؟ الحدود، وذكر منها الحدود. وفي حديث محمد بن مسلمة حديث جابر فيما ذكره في قال: وروى مسلم في صحيح عن عمرو قال: سمعت جابرا يقول: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة إلى آخره. فهذا إذن من ولي الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقام رضي الله عنه بما أذن له فيه النبي عليه الصلاة والسلام. بعض المنافقين يظهر عداءه ونفاقه وكفره وزندقته، والبعض يخفي ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام من لم يظهر منهم ذلك كان يحذر من المنافقين عموما، ويعلم من بعضهم أنه يبطن النفاق، نسأل الله السلامة والعافية، ومع هذا لا يقدم على قتله حفاظا على سمعة هذا الدين المتين، وهو قوله: لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، من هم خارج الدائرة كما يقال، لا يعلمون أن هؤلاء يبطنون ماذا؟ الكفر، يبطنون الكفر وأنهم من أهل النفاق. هم في ظاهرهم أو في ظاهر أمرهم من الخارج أنه معه، وفي حقيقة أمرهم أنهم ليسوا معه، بل هم معهم نعوذ بالله منهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والرحمن اسمه وصفته، دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من صفات الكمال. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
نعم، هذا باب جديد، وهو باب بوب له الإمام المصنف رحمه الله، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نتكلم عن مناسبة هذا الباب للكتاب، وهو كتاب التوحيد. أقول المناسبة: من المتقرر لدى أهل العلم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتقرر أيضا أن الثاني والثالث منهما الربوبية والأسماء والصفات يستدل بهما على الأول، يستدل بهما على الأول، ومن حصل عنده ضد توحيد الأسماء والصفات فإن ذلك سيتبعه ضلال في توحيد الألوهية، ضلال في توحيد الألوهية، كما هو حاصل لكثير من أهل البدع في تفسيرهم لشهادة التوحيد لا إله إلا الله، كلهم نعم من هؤلاء المخالفين للحق يفسرونها بمعان تخالف ما عليه أهل الحق، وجهلوا متعلقات تلك الصفات، جهلوا متعلقات تلك الصفات، لذا ناسب أن يذكر هذا الباب ليبين أن إنكار أو قل أن جحد هذه الأسماء والصفات هو كفر بالله تعالى، إذ هو تكذيب للقرآن والسنة، إذ هو تكذيب للقرآن والسنة. الخلاصة أنه عقد الباب لسببين، الأول أن هذا الجحد مناف لأصل التوحيد، الثاني لتلازم أقسام التوحيد بعضها مع بعض، فهذا الباب في باب الصفات والأسماء أليس كذلك، وما يتعلق بالأبواب التي مضت والآتية في توحيد العبادة وما يتعلق بها أليس كذلك، فهو جاء به ليبين التلازم بين هذه ماذا؟ الأقسام، بين هذه الأقسام. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي ما حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات، هل هو ناج أم هالك، مناسب بارك الله فيكم هنا في هذا المقام أن أذكر فيما يتعلق بحكم من أنكر شيئا من الأسماء والصفات ما كنت قد ذكرته في هذا الجامع في محاضرة سابقة لي في هذا الجامع، كانت بعنوان التحذير من التسرع في ماذا؟ في التكفير. فماذا ذكرت فيها مما يتعلق بهذا الباب؟ ذكرت فيها بارك الله فيكم أني ذكرت بجملة من قواعد أهل العلم والإيمان في مسألة ماذا؟ مسألة التكفير وما يتعلق بها، هو الكلام التكفير حكم شرعي، يبقى أن الكلام الذي يتعلق ويجب بيانه هو وجوب التحذير من التكفير المنفلت الخارج عن ماذا؟ عن سبيل المؤمنين. ذكرت فيما ذكرت هناك في ذاك اليوم أو في تلك الليلة القاعدة السادسة، وقلت فيها: التذكير بقاعدة سنية وهي وجوب التفريق بين التكفير العام أو تكفير النوع جحد الأسماء والصفات وبين التكفير الخاص وتكفير المعين. فذكرت هناك أن الأئمة رحمهم الله قد نصوا على هذه القاعدة في هذا الباب الخطير، باب ماذا؟ التكفير. ما المراد بالتكفير المطلق أو العام أو تكفير النوع؟ المراد به ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال، يعني المقالة التي هي كفر دل عليها الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم أو إجماع المسلمين على أنها كفر، يقال هي كفر قولا، يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، يعني يطلق عليها أنها كفر بدلالة القرآن ودلالة السنة. القرآن يقول كفر والسنة تقول كفر، نحن نقول لا، هي ليست كفر، ما يجوز، هذه مصادمة، لكن يجب أن تضبط. نقول كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، قال: فإن الإيمان من الأحكام المتلقى عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك النوع أو المقالة العامة أو المطلق من قيل فيه ذلك، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي ماذا؟ موانعه. مثل من قال إن الخمر حلال وإن الربا حلال لقرب عهده بالإسلام، حديث عهد بالإسلام، قال أن الربا حلال ونحو ذلك، أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره لأنه ما ألفه، أنكره قال ولم يعتقده أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قالها، وكما كان الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل الذي قال: إذا أنا مت فاسحقوني وذروني في اليم لعلي أضل عن الله ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا يكفرون ممن نشأ في بادية بعيدة أو حديث عهد أو نحو ذلك ممن تقدم ذكرهم، هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، قال: وقد أشبعنا الكلام في القواعد التي في هذا الجواب في أماكنها، والفتوى لا تحتمل البسط أكثر من هذا. انتهى كلامه رحمه الله. ولما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أيضا الخوارج وبعض الفرق المارقة، قال: والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها، التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كفر، لما استباحوا الدماء وفعلوا، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، إلى أن قال: لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. واضح؟ ما المراد بتكفير المعين؟ هو الحكم على المعين بالكفر لفعله أمرا، لفظ الفعل، انتبه، لفظ الفعل يطلق على القول والفعل بما هو أعم، لفعله أمرا أو قوله أمرا ونحو ذلك مما يناقض الإسلام. يقول الإمام شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب هذا الكتاب، كتاب التوحيد، كما في الدرر السنية: مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، معروفة لمن وبين من؟ هي معروفة بين العلماء، أي بين العلماء معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفرا، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، يريد على سبيل الإطلاق أو العموم لا التعيين. قال: ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة أو تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها. أكد هذا الكلام الإمام حفيده عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كما في الدرر، بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن تكفير المعين لا بد فيه من إقامة الحجة وانتفاء المانع، قال: ما قرأ أن ما ذكره شيخ الإسلام هو منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب. قال: ذكر رحمه الله ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليه على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار، إلا بعد البيان والإصرار، يعني إقامة الحجة عليه وانتفاء المانع، إلى أن قال: كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب قال لهم: الله خير من زيد، تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرا إلى المصلحة وعدم النفرة، أي لما هم عليه من الجهل المطبق، فيقول لهم: الله خير من زيد، إذن إذا كان هو خيرا من زيد فادعوا الله سبحانه الذي يجيبكم ويسمع دعاءكم، ويسمع ماذا؟ دعاءكم. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أصل ضلال الزنادقة والمنافقين، وهو الإعراض عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، فقال استدل بذلك بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون الآية، قال: فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين، أحدهما أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة أو أنه على العرش أو أن القرآن كلامه أو أنه كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر، إنكار ذلك يعني. وكذلك ما كان في معنى ذلك، وهذا معنى كلام أئمة السنة والحديث. والأصل الثاني أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، أما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء ماذا؟ موانعه، إلى آخر ما ذكرناه في تلكم المحاضرة في كلام مطول. ويختصر لنا الكلام في حكم من أنكر الصفات، لأن الإمام رحمه الله عنوان باب من جحد، أي ما حكمه؟ علمنا أن إنكار الصفات الأسماء والصفات كفر، لأنه رد وتكذيب للنصوص، أليس كذلك؟ هذا كلام لشيخنا رحمه الله العلامة محمد أمان رحمه الله في كتابه العظيم الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة، عقد الباب الخامس فقال: حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة. يتكلم عن هذا، ثم تكلم عن حقيقة الإلحاد في أسماء الله وصفاته وأنواع الإلحاد. نأتي إلى مسألتنا. قال رحمه الله: وأما حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة فهو حكم، انتبه، فهو حكم يحتاج إلى نوع من التأني والتريث ثم التفصيل. ثم ماذا؟ التفصيل. لماذا؟ قال: لأنه من الخطورة بمكان، إصدار حكم مجمل غير مفصل في مثل هذه القضية التي هي قضية كفر أو إيمان، ولا واسطة بينهما، لا واسطة بينهما، ما في حالة رمادية في الوسط. فأقول مستعينا بالله تعالى: إن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة لا يخلو حاله من أحد أمرين: أولا أن يكون النافي عالما بالنص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتابا كان أو سنة، ولا توجد لديه شبهات قد تغير مفهومه أو مفهومه في النص، كأن يفهم أو يظن متأثرا بالشبهة، طبعا متأثرا بالشبهة أن النص الذي ثبتت به الصفة لم يكن باقيا على ظاهره مثلا، أو غير ذلك من الشبهات الكثيرة التي قد تضلل الإنسان الساذج أو قليل الاطلاع، والتي من أخطرها، أخطر هذه الشبه، تأثره بآراء أهل الكلام المذموم التي تفسد القلوب وتغير المفاهيم في الغالب، ولو نفى وحاله ما وصفنا من العلم وعدم وجود الشبهة معانداً، عارف ما عنده شبهة ولا أي مشكل، معانداً جاحداً لخراب قلبه ومرضه، فهو كافر في هذه الحالة كفراً ينقله من الملة الإسلامية لتكذيبه كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو غير معذور لما علمت، عالم بالنص، مدرك له، ثابت عنده النص، لا شبهة عنده، ولا أي ماذا، أي حائل يحول بينه وبين القول بالنص، ولا هو متأثر بشبه الكلاميين ونحوهم. قال: وحقيقة الكفر هي ذلك الخراب الذي سببه له العناد والجحود. النوع الثاني قال، أو الثاني، الأمر الثاني أن ينفي في غير هذه الحالة المذكورة آنفا، كجهله بالنص أو للنص، أو عدم علمه المفهوم الصحيح، يعني من النص، عدم علمه المفهوم الصحيح على الصحيح على ما تقدم تفصيله، فأرجو أن يكون معذورا في هذه الحالة. والخلاف مشهور بين أهل العلم في هل يعذر الإنسان في أصول الدين أم لا، ولشيخ الإسلام ابن تيمية مواقف كثيرة تدل على أنه يرى أن المرء يعذر بالجهل مطلقا دون تفريق بين الأصول والفروع. قال: الموقف الأول وما يدل عليه النص التالي من كلامه رحمه الله، يقول شيخ الإسلام في كتابه: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وهو يناقش بعض علماء الأهل الكلام في بعض مسائل الصفات، لكن من لم يكن عارفا بآثار السلف وحقائق أقوالهم وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة وحقيقة المعقول الصحيح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك، لا يمكنه أن يقول إلا بمبلغ علمه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك يهلك أكثر فضلاء الأمة، لولا قلنا بأنهم غير معذورين في دقائق العلم. وإذا كان الله تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، إذا كان مقصوده متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب إمكانه، فهو أحق بأن يتقبل الله حسناته وأن يثيبه على اجتهاده، ولا يؤاخذه بما أخطأه تحقيقا لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال في موضع آخر في الكتاب نفسه: ثم إنه ما من هؤلاء إلا وله في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، إلى آخر كلامه رحمه الله وهو يتحدث عن الأشعرية. ثانيا، الموقف الثاني، قال: كان رحمه الله ذات مرة يناقش كبار علماء أهل الكلام ممن لعبت الفلسفة بعقولهم وغيرت مفاهيمهم، ونروي الحوار، يقول شيخنا رحمه الله: ونروي الحوار بالمعنى لا باللفظ ونوجزه في الآتي. ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية فطاحل علماء الكلام محاولا إقناعهم بضرورة الاكتفاء بالأدلة النقلية في المطالب الإلهية أو تقديمها على العقل لتكون هي الأساس في هذا الباب، والعقل تابع لها لأن العقل الصريح لا يكاد يخالف النقل الصحيح إذا أحسن المرء التصرف. فلم يكن إقناعهم بل أصروا على ضرورة تقديم العقل في زعمهم، ظنا منهم أن بينهما اختلافا، وهو ظن الذين لا يفقهون إلا قليلا. وفي آخر الحوار قال لهم ذلك العالم البصير: لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم جهال. قال شيخنا: فعذرهم بجهلهم وهم يرون أنفسهم أنهم من أعلم الناس، إلا أن ذلك العلم لم يخرجهم من عداد الجهال في نظر الإمام ابن تيمية، لأنهم إنما تعلموا وتبحروا في آراء الرجال وفلسفة اليونان، وأما بالنسبة لعلم الكتاب والسنة فهم في حكم الجهال، ولذا عذرهم الإمام رحمه الله. فيظهر جلياً من هذين الموقفين أنه ممن يعذر الجاهل والمجتهد والمخطئ حتى في باب أصول الدين، وبالله التوفيق. ثم ذكر رحمه الله ما يدل من صحيح الإمام البخاري على إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، ثم قال: وللشيخ سليمان بن سحمان تحقيق دقيق في مسألة التكفير، ويرى أن المبادرة بالتكفير والتفسيق والهجر أمر في غاية الخطورة إلا بعد التحقيق ومعرفة تفاصيل ما في المسألة. الشيخ يقول قلت بل ومعرفة الزمان والمكان، يعني فهم النص. وينصح الشيخ سليمان يعني ابن سحمان، وينصح الشيخ رحمه الله بالتريث في المسألة. ثم نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله، حيث يقول شيخ الإسلام: إن من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، كما نقل كلام الإمام الشافعي رحمه الله إذ يقول: لأن أتكلم في علم يقال لي فيه أخطأت أحب إلي من أن أتكلم في علم يقال فيه قد كفرت. ثم قال الشيخ سليمان رحمه الله: إذا فهمت ذلك وتحققته فاعلم أن الكفر الذي يخرج من الإسلام ويصير به الإنسان كافرا هو جحوده بما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء به من عند الله عنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها من توحيده وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. ثم استشهد على ما ذكر بقول الإمام ابن القيم رحمه الله في ذلك في نونيته، إلى أن قال شيخنا: الخلاصة، كل من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة عالما بالنص فاهما له سالما من الشبهة مؤثرا مألوفه من آراء الرجال وغيرها، عرفتم هذه القيود التي ذكرها؟ نفى صفة عالما بالنص فاهما له سالما من الشبهة مؤثرا مألوفه من الرجال وغيرها مستخفا بالنص غير مقدر له فقد كفر كفرا ناقلا من الملة أو عن الملة. وأما من نفى الصفة وهو على خلاف من وصفنا على خلاف من وصفناه فهو معذور إن شاء الله تعالى، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعلى كل حال فإن أهل العلم يفرقون بين التكفير العام وبين تكفير شخص معين، والتكفير العام يطلق فيقال كل من ارتكب شيئا من المكفرات كإنكار الصفات مثلا فهو كافر، ويعتبر هذا قاعدة للتكفير. أما تكفير المعين فيختلف باختلاف أحوال الأشخاص وما يقوم بنفوسهم مما يستدل به مما يستدل عليه بالقرائن والسياق، فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا ضال كافرا عند أهل السنة. فانطلاقا من هذه القاعدة نقول من أنكر صفة ثابتة بالقرآن أو بالسنة فهو كافر، وهذه القاعدة يدخل في عمومها أكثر المنكرين ولا يدخل فيها بعضهم لأحوال خاصة قد تشفع لهم، ولا يكون كافرا مع أنه أنكر ما أنكره غيره على ما تقدم من التفصيل. هذا حكم من نفى نفيا. أما حكم من أول آية من آيات الصفات أو حديثا من أحاديث الصفات فمثله لا يكفر لسببين. السبب الأول أنه لم ينفي الصفة نفيا وإنما أثبتها ثم أولها، فهو مخطئ في التأويل، ولكنه لا يكفر لأنه يؤمن بالصفة في الجملة. السبب الثاني أنه أول لقصد التنزيه ظنا منه أنه لا يتم له التنزيه إلا بالتأويل، وهو يظن أن هذه هي الطريقة المثلى أو الوحيدة في التنزيه، وهذه شبهة تحول دون تكفيره لأنه معذور بالجهل المصحوب بالشبهة، والله أعلم إلى آخر كلامه. فهمتم؟ طيب، هذا الباب الذي نحن فيه باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات هو داخل في هذا الباب الذي ذكره شيخنا رحمه الله وغفر له. يقول بعد هذا، ذكر المصنف رحمه الله تحت هذا الباب قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وذكر الشارح قال سبب نزول الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا. أن مشركي قريش جحدوا اسم إيش؟ الرحمن عنادا. أي ماذا يقصد؟ أي أنهم جحدوا هذا الاسم، جحدوا هذا الاسم، لا أنهم يجحدون الله، لا أنهم يجحدون الله، فهم يقرون بالله تعالى لقوله سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيش؟ الله. لماذا جحدوا اسم الرحمن؟ لأنهم يدعون، مشركي قريش يدعون أنهم لا يعرفون إلا رحمن اليمامة، إلا رحمن اليمامة فقط. ولا شك أن اسم الرحمن دال على صفة إيش؟ الرحمة، فاسمه الرحمن وصفته سبحانه وتعالى الرحمة. ثم قال قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، إلى أن قال رحمه الله: فإذا كان المشركون جحدوا اسما، ما هو الاسم الذي جحدوه؟ اسم الرحمن. إذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون ماذا؟ يكون كذلك، يكون كذلك. ما وجه مطابقة هذه الآية نعم للباب؟ ما هي وجه المطابقة، مطابقة الآية للباب؟ أقول وجه المطابقة ظاهر، ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، أليس كذلك؟ وهم يكفرون إيش؟ بالرحمن. سمى جحود اسم من أسمائه تعالى كفرا، وجحود، فدل ذلك على أن جحود أي اسم من أسمائه تعالى الثابتة بالكتاب والسنة، وكذلك جحود أي صفة ثابتة له بالكتاب والسنة يعتبر كفرا. وجحود المعنى كجحود اللفظ، جحود المعنى كجحود اللفظ كجحود اللفظ ولا فرق. وضح هذا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى
كم لنا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله، وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا.
تأمل هذا الكلام جيدا. فشبهوا إيش؟ أي نعم.
فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وشبهوه ثالثا بكل ناقص ومعدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه. فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك، ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفات خلقه. فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا، فبطل قول المعطلين فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصابوني الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر بن عبد البر النمري وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث، ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام بن تيمية وأصحابه وغيرهم، فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم.
نعم. ثم ذكر الشارح رحمه الله ما يتعلق بمقالة الجهمية وما جاء به الجهم ابن صفوان. هذه البدعة، بدعة الجهمية، أصلها أصلها وقعدها وابتدعها هو الجعد بن درهم، وتبناها الجهم ابن صفوان، وناظر فيها ونافح عنها، فنسبت إليه لشدة ماذا؟ لشدة التزامه بها ودفاعه عنها ودعوته إليها، حتى غلب على مؤسس من؟ مؤسس هذه المقالة الكفرية الجهمية أو الجهم بن صفوان ومن تبعه، يزعمون أنها يعني النصوص هذه من الأسماء والصفات لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى. تابعه على هذا من تأثر به من المعتزلة ومخانيث المعتزلة الأشاعرة ومن سلك مسلكهم، قال فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة، يعني كفر الجهمية، كفروا الجهمية، ونقل بيتين عن الإمام ابن القيم في نونيته. فأصل بدعة الجهمية ومقالتهم قال فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، جحدوا بنوا على هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم. هو ماذا؟ من عند أنفسهم. من نفث به في روعهم؟ الشيطان. لم ينفث به إلا الشيطان في روعهم، فبنوا عليه هذه ماذا؟ الضلال وهذا الكفر. قال أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا إذن هذا هو أصل بدعتهم وضلالهم، هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله إيش؟ جسما. إذن هذا أصل المقالة، وانبنى على منشأ هذه الضلالة ماذا؟ قال فشبهوا أولا من صفات الأجسام، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة إلى آخره. ثم أشار رحمه الله على أن إجماع سلف الأمة الصالح منذ الرعيل الأول إلى العصور المتأخرة على خلاف هذه الضلالة وهذه الأقوال المنحرفة الزائغة عن الحق في باب الأسماء والصفات، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل، وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فآمنوا بالله بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يتناقضوا، لكن المعطلة في حيدة من هذا وبعد عن ذلك لم يؤمنوا حقيقة. قال: وأولئك المعطلة كفروا بما دل عليه الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا، فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، أي النصوص ترد أقوالهم وبدعتهم والعقل الصحيح يرد ذلك أيضا، فبطل الرد عليهم عقلا ونقلا. وثبت إجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين على هذا، ثم ذكر من صنف في بيان الحق في هذه المسائل وغيرها في جمع من أئمة العلم رحمهم الله قديما وحديثا، ثم ختم قال: فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء. نعم، نحمد الله جل في علاه وهو أهل الحمد كله أن السنة باقية وأن أهلها في نصرة، لكن يحتاج ذلك إلى أن ننصر الله لينصرنا الله. قام أئمة العلم ممن ذكرهم أحمد ومن معه من سادات العلماء بنصرة الحق بعلم وعدل، فبقي الحق وانتصر أهله. أما في مثل هذه الأزمان المتأخرة، نعم، التي نحن فيها، فإذا ضعف أهل الحق ولم ينصروا الحق بالحق يضعف حينئذ أو تضعف السنة في قلوب كثير من الناس، وتزداد البدعة والضلالة قوة. لا يجابه الباطل بباطل، يجابه الباطل بالحق، تجابه البدع والضلالات بالسنة والعلم. سألني بالأمس عقب درس الأمس، نعم، في جامع الخندق، وجامع الخندق اسمه، ها؟ نعم، سألني سائل شاب قال: يا شيخ، كيف يعني نرد الخرافات والبدع والصوفية وكذا؟ وذكر أنه يحضر لأعرف ما عندهم، يقول ما أدري إيش كلام من هذا الذي يخدع به الشيطان بعض الناس، كيف يمكن أن نبين لهم الخطأ؟ فقلت له: طوفان الجهل، طوفان الجهل، طبعا كلمة الجهل تعم هذا كله، سواء البدع والضلالات والأهواء وكل أنواع الجهل في الشهوات والشبهات، طوفان، هذا طوفان يأتيك بماذا من كل حدب وصوب، يجرف لك ماذا الغث ولا سمين فيه أو معه. قلت: طوفان الجهل لا يمكن دحره إلا بإنشاء سد العلم، سد العلم، ترى أودية تسيل عميقة كبيرة تنشأ السدود، ها، فتحجز تلك المياه المتتابعة المتدفقة، أوليس ذلك كذلك؟ إذن هكذا ينبغي. الشهوات كثيرة، التغريبيون أهل الانحلال والانحطاط الأخلاقي والسلوكي، مع ما يتشبعون، بعضهم متشبع بأفكار زنديقية خبيثة، بعضهم ملحد، فيشوش على الناس في هذا الباب. ما هو الدليل؟ ما بين الدليل؟ أين كذا وأين كذا؟ مشككين مزعزعين الثوابت. وثمة أقوام آخرون من أهل الشبهات يعقدون المجالس، ولعلهم ماذا ينشئون المدارس أو الجامعات والمعاهد أو المواقع أو غير ذلك، أو كما يقال الفضائيات، فينشرون الضلالات ويحيون سنة الجهم وضلالة الجهم وأفراخه، لكنها في ثوب ماذا؟ ثوب عصري كما يقال. فلا يمكن أن تأتي فتقول هذا ضلال هذا باطل. نعم هذا باطل وضلال، لكن بينه بماذا؟ بسيف العلم والسنة، بسيف العلم والسنة. بقي الإمام أحمد قائما إلى اليوم، ونحن نقول إمام أهل السنة والجماعة، أليس كذلك؟ مع ما تعرض له رضي الله عنه من ماذا؟ من الضرب والتعذيب والتنكيل وا 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 وا. وهكذا سادات العلماء جابه كل ذلك الضلال، فنأنشأ سدودا هذه الكتب التي ذكرها والتي لم غيرها كثير هي سدود. لما وقع إبان أزمة الخليج، لما غزا العراق الكويت قديما عام 90 كما تقولون بالإنجليزي، 1990 1410 تقريبا، وظهرت النابتة أفراخ الإخوان السرورية، فذر قرنهم في ذاك الوقت بقوة، وإن كانوا من قبل في دار الأرقم العهد المكي في ظنهم، ثم لما صارت الأزمة خرجوا، صار العهد المدني في ظنهم، نعم، وصاروا يشككون في العلماء ويشككون كذا وكذا وكذا وكذا، ويطعنون في الولاة والعلماء وطلاب العلم وغير هذا. فتشوش الطلبة، طلاب يدرسون وتشككوا، خاصة أولئك كان معهم إعلام وينشرون الأشرطة والكتابات والمحاضرات، واحد يحاضر في الجنوب في أبها، واليوم الثاني أو الثالث بعد بأيام صاحبه الذي على ملته ونحلته يحاضر على نفس العنوان والموضوع تقريبا في الرياض، وآخر في جدة، وخامس وثالث ورابع في الشرقية، وهكذا دواليك. ياتك تصحو من سماع محاضرة زيد إلا ويخرج لك فلان وثالث ورابع، هكذا لوثوا أفكار الشبيبة وسمموها. فكان بعض الإخوة يعني من الطلبة الذين يرغبون في الحق سألوا شيخنا رحمه الله، هذا صاحب هذا الكتاب، الشيخ محمد أمان رحمه الله، العالم الناصح الموجه المربي، حتى قال يا شيخ كيف الجواب عن، قال تريدون أن تعرفوا الجواب عن هذا الذي يدور؟ ارجعوا إلى المكتبات، الكتب التي يقولون عنها الكتب الصفراء. أما كانوا يزهدون الناس يقولون كتب صفراء؟ فالجواب في الكتب الصفراء موجود، لكن الناس لا تقرأ مع الأسف. هذه الكتب هي سدود لكل الشبه قديما وحديثا لمن تأصل جيدا، فهمتم بارك الله فيكم. فهو يحمد الله رحمه الله هنا على الإسلام ماذا؟ والسنة، ونحن كذلك. لكن لا يكفي فقط أن تقول الحمد لله والشكر لله، لا بد أن تتبع ذلك ماذا؟ بالعمل. لما كان أئمة الإسلام في وقت مضى على قيد الحياة رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام خيرا، الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد، في جماعة كبيرة من أهل العلم، وبخاصة أئمة السنة الثلاثة، كان أهل البدع في مثل النمل في الذلة والصغار، بل النمل أعظم منهم بارك الله فيكم. ما أن مات هؤلاء رحمهم الله وجعلهم في عليين إلا ذر القرن وخرج لنا أناس من هنا وهنا وهناك ومن كل مكان يضربون بالشبه من كل جانب، وصار يعني كثير من أهل السنة والطلبة كما يقال يعني مثل الأيتام على مائدة اللئام، كالأيتام على مائدة إيش؟ اللئام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله جل في علاه أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.